إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الإنسان، أي إنسان، حر من جانب، وعبد في نفس الوقت من جانب آخر. حر في اختياره، حر في عبادته، حر في إرادته، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. الاستقلالية الكاملة لاختياره وإرادته ومشيئته، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، فلن يخرج عبد عن إرادة الله، عن مشيئة الله، عن قدرة الله تعالى. لا نقول كما قال بعض الجهلاء: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا يعني أن مشيئة العباد قادرة وقاهرة لمشيئة الله، والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأنت في الجانب الآخر عبد لله، أي لن تخرج عن قبضته، عن خلقه، عن كونه، عن مشيئته. فالله عز وجل خلق العباد جميعا وهو مالكهم، فالعبد لا يملك نفسه. أنت لا تملك أعضاءك، أنت مملوك لله، مربوب لله، خلقك الله له وليس لغيره. فإذا صرفت هذا الملك لغير الله فقد كفرت بالله. من هنا أجمع العلماء على قضية فقهية، ألا وهي: يحرم على الإنسان بيع أعضائه. إجماع العلماء، متقدمين ومتأخرين ومعاصرين، على حرمة هذا العمل. يحرم البيع، لما؟ لأن رسول الله قال: لا تبع ما لا تملك، وأنت لا تملك أعضاءك. لكن اختلاف العلماء حول قضية التضرع أجائز أو لا، فرق بينهما. فالفرق عظيم بين المسألتين، بين البيع وبين التبرع. منشأ الخلاف أن العبد مؤتمن على أعضائه، فأنت مملوك لله، فعندما تقول أنا حر أفعل في الكون ما أشاء، أختار ما أريد، أعبد أي إله، أقول إن هذا الكلام مبني على مسألة، ألا وهي: هل أنت الذي خلقت نفسك؟ هل أنت الذي تملك نفسك؟ أم أنك مخلوق ومملوك لرب العالمين؟ الجواب في القرآن. يقول الله عز وجل مبينا لنا ومحتجا علينا أننا جميعا عباده مملوكون له. قضية الحرية الكاملة ليست على إطلاقها في الإسلام. يقول عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، قال: فسمعته يقرأ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير: ولم يكن أسلم هذه الساعة كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، ارتجف، اهتز من هول الآية. والمعنى: أوجدت من غير موجد أوجدك. فإن كلمة خلق تتعلق بالضرورة بالخالق، ولا يعلم خلق بغير خالق. فإن كنت عاجزا عن خلق نفسك فكيف تقوى على خلق السماوات والأرض؟ لذلك قال بعدها: أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. لم تعلم، لم تفهم كيف خلقت، فأنت عاجز عن خلق نفسك، فأنت مملوك لله رب العالمين. وتتابع الآيات والأدلة: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. علامة، وخلق الإنسان على خلق متباينة، أبيض وأسود وأحمر، طيب وخبيث، على قدر خلق الله للإنسان، كما في حديث المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من سائر الأرض، من كل بقعة من الأرض أخذ حب التراب، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، فأتى الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، وأتى السهل والحزن، وأتى الطيب والخبيث وغير ذلك. هذا يدل على أن الله عز وجل خلق العباد له، ويحتج علينا ويقول لنا: أفرأيتم ما تمنون؟ تتخيل أنك بجماعك زوجك، أنت الذي خلقت، أنت ما فعلت شيئا غير أن وضعت البذرة، والذي أنشاها وكونها هو الله. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين، صرفنا الموت ولسنا بعاجزين على أن نبدل أمثالكم، أي نغير صوركم وننشئكم، أي نخلقكم فيما لا تعلمون، أي خلقا جديدا وما ذلك على الله بعزيز. هين، فالذي أوجدك من العدم قادر على أن يعيدك من التراب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه حتى يقرر القاعدة أنك ضعيف مخلوق لست خالقا، فبزق في كفه وأشار بالسبابة وقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ده قدرك. أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، أي يسمع صوتك إذا مشيت، وللأرض منك وإيد، جمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق. وأن أوام الصدقة. أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، ضعيف. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعداك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. فرب العزة ما خلق العباد وما سوانا إلا لعلة واحدة، كما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول قتادة شيخ المفسرين: من تدبر في خلق نفسه علم أنه ما لينت مفاصله إلا للعبادة. من تدبر في خلق نفسه علم أنه ما لينت مفاصله إلا للعبادة. فأنت عبد مربوب لرب العالمين، فلماذا خلقك؟ لتكون حرا تفعل ما تشاء، تتحاكم إلى أي قانون أرضي، تختار ما تشاء، تسرح في نعم الله بغير شكر الله. هذا لا يكون. حتى في عقول البشرية إذا أتيت بصنعة صنعت لهدف واستعملها الإنسان بهدف آخر قالوا: مجنون، مريض. واحد اشترى سيارة وقال: أنا عايز أخليها ثلاجة. قال الناس: جن، لأن السيارة لم تصنع لهذا، إنما صنعت لغير هذا العمل. جاب ثلاجة ولك يحط لك وتشات وخليها عربية، لا يصلح. إذن الإنسان خلق لهدف واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه؟ العلة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقضية الحر على عواهنها وإطلاقها لا أصل لها في شريعة الإسلام، لأنك لست مالكا ولست خالقا ولست مشرعا، أنت مملوك لهذا الإله. فإن استعملت هذا الخلق وهذا الجسد في غير ما وضع الله له فقد عاديت رب العالمين. لذلك نقول: كل الخلق جميعا عباد لله. عبودية الملك والقهر والإرادة لن يخرجوا عن ملك الله أبدا، لا مسلما ولا كافرا، كلهم تحت ملكه، على أرضه، تحت سمائه. فالكفر مناقض لأصل الخلق، الكافر مناقض للهدف العظيم الذي من أجله خلق الله العباد جميعا. واستمع لهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا. تدبر معي، أهون أهل النار عذابا يستدعى الآن خطاب مع الله. فيقول الله له: واستمع لهذا العرض حتى تعلم أن رب العزة ما خلقنا إلا لعلة واحدة، فمن خرج عنها فقد خالف أصل الخلق. يقول الله له: لو كانت لك الدنيا، بنتكلم على الدنيا مش على 50 فدان، لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها، أظن أنه لا يعلم رجل على ظهر البشرية أغنى من هذا الرجل إن أعطي ما وعده الله. الدنيا كلها ملكه بما فيها، إن كان في باطنها أو على ظهرها أو بني عليها، مش كده وبس، وخد لك كمان كرة أرضية، كمان 2 كرة أرضية، يلا، لأن الله غني لا تفنى خزائنه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، غني عن عبادتنا وطاعتنا، خد اللي انت عايزه، خذ المال والجاه بل والكرة الأرضية بما فيها، ومعك من وحده. أكنت تفتدي بها من عذاب يوم الدين؟ وعرضت عليك تدفع دول وتنجو من النار؟ فيقول هذا الشقي: نعم يا رب. استمع، فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك ألا تشرك بي فأبيت إلا الإشراك. هو عايز مننا مال ولا عمارة ولا أرض ولا أطيان؟ الدنيا بما فيها، يوم أن تعمر ويعتقد الناس أنهم ملكوا كل شبر فيها، عند ذلك اعلم أن الساعة آتية ما بين عشية أو ضحاها. يوما يعتقد الإنسان أنه ملك الكون وسيطر عليه وتطلع إلى الأفق، عند ذلك اعلم أن الساعة آتية سويعات بل دقائق، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، عند ذلك أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله عز وجل ما خلقنا لعلة التعمير، لعلة الإنشاء، أبدا ليست هذه الحكمة. وما بهذا خلق الله العباد، فأنت عبد ولست حرا، أنت مأمور ولست آمرا، حتى لا يتسارع الناس ويقولون تنسلنا الحرية ولم يفهموا معنى الحرية في الإسلام. حرية الكفر، حرية الاستهزاء، حرية الباطل، حرية المعصية، حرية الاغتصاب، أبدا، حر في الاختيار، لكن اجعل اختيارك موافقا لاختيار الله، لمرضاة الله، لطاعة الله، وليس حرية أرادها الكفار لنا. أنت عبد في الدنيا، وعبد في القبر، وعبد يوم القيامة. لن تخرج عن مسمى العبودية لا في الدنيا ولا في قبرك ولا يوم القيامة. نعم، قال لك في الدنيا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين بإجماع المفسرين أي الموت، يعني كن عبدا لله حتى الموت. طب وبعد الموت؟ دخلت قبرك، هل أنت عبد ولا أصبحت حرا؟ أنت عبد. أول ما تدخل القبر ستسأل عن العبودية، فيأتيك الملكان ويجلسانك ويسألانك عن العبودية: من ربك؟ عبودية. وما دينك؟ عبودية.
وما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك عبودية. انت رفضت بها نجوت، وان تلكأت في الاقرار بالعبودية دخلت النار في قبرك، تنتهي حياة البرزخ، ويبعث الناس يوم القيامة وهم يحققون العبودية لله، فيزداد الزحام ويشتد العرق وتدنو الشمس ويطول اليوم، وعند ذلك يؤمر العباد بالعبودية، فيرون هولا عظيما وكربا شديدا. عند ذلك يقول الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. مش دي العبودية؟ تدعى يوم القيامة أن تسجد لله لتحقق العبودية، فلن تخرج عن هذا المسمى ولا عن هذه الصفة، لأن الله عز وجل جعل صفة العبودية أعلى صفات الخلق، بها وصف أنبياءه. ليس وصف الحرية المطلقة التي نسمعها اليوم، وإنما وصفهم بالعباد بالعبودية. لم يتكلم على عيسى بالثناء لأن النصارى ادعوا عليه الألوهية، وإنما مدحه وشرفه لعبوديته، فقال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ووصف كل الأنبياء بهذا الوصف: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وعندما رفع محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقامات الرفعة وعرج به إلى السماوات العلى في موقف لم يحدث إلا له، سماه عبدا فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تدبر، فأي إنسان لن يخرج عن هذا الوصف. أتى جبلة ابن حارثة أخو زيد ابن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد قد تبناه رسول الله ثم أبطل التبني، فكان عبدا مملوكا خادما للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فأتى جبلة وقال: يا رسول الله، ابعث معي أخي زيدا، عايز أفك رقبته يعيش معايا حر طليق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا، إن قام لم أمنعه. اعرض عليه، عايز يبقى عبد شغال عندي، خادم عندي، وهو عبد لله أو حر بعيد عني، اعرض عليه، هو ذا، إن قام لم أمنعه. فقال زيد بن حارثة: يا رسول الله، والله لا أختار عليك أحدا أبدا. ورضي أن يكون مملوكا خادما للمصطفى صلى الله عليه وسلم، والله لا أختار عليك أحدا أبدا. فقال جبلة: فعلمت أن رأي أخي أفضل من رأيي، علمت أن اختياره هو الحق، لأنه وإن كان عبدا مملوكا لكنه يحقق الآن أعلى درجات العبودية بطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي اليوم وتقول: نحن أحرار. يعني ايه؟ نفعل ما نشاء، حتى جعلنا اختيار الشرع محل استفتاء، كأن البشر لهم حق الاستفتاء بين شرع الله وبين قوانين البشرية، والأصل أنه لا اختيار لنا في ذلك، لأن الذي خلقنا أدرى بما ينفعنا
والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلما بعد الناس عن فهم العبودية جعلوا اختيار الله كاختيار البشر يفاضلون. واليوم تبحث الأمة عن السعادة عن الحرية فيقولون ماذا نريدها، أدولة دينية أو دولة مدنية أم ديمقراطية أم رأسمالية؟ أصبحت القضية محل اختيار، كأننا لم نفهم لماذا وجدنا على هذا الكون، لماذا خلقنا الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاليوم تتحير كثير من العباد، هل نريدها دولة دينية أم بقانون أرضي، مع أن التاريخ يشهد علينا أن الأمة لم تنعم بالعزة والكرامة إلا عندما كان الإسلام عزيزا حاكما. مصر حكمت بالفراعنة قديما، لم نكن في سعادة أيام الفراعنة. القرآن الكريم يشهد بذلك أصدق الأخبار، لا ترى خبرا أصدق من كلام الله، يصف لنا حالنا ونحن أذلة في عصر الفراعنة في الوثنية. يقول لنا إن فرعون وكان في مصر على في الأرض وجعل أهلها شيعا متحزبين مختلفين متعارضين، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، استضعفنا قهرنا ذللنا لما كنا في هذا العهد الوثني. خير مثال في التاريخ يشهد على هذا الإذلال الأهرامات الثلاث. الأهرامات الثلاث لم تبنى لعزة المصريين أبدا، إنما بنيت لمآرب السلاطين. لما السلطان عايز يموت، عايز يندفن في قبر رفيع عالي، يموت الشباب في بنايه، تنفق الأموال، توضع المدخرات، مش قضية، المهم أن يدفن في مكان رفيع لشهواته أذل الشعب. هذا هو الواقع. وما أزيلت دول في الإسلام إلا عندما عاش الأمراء لملذاتهم. في خلافة الأندلس لما حكم المسلمون بلاد الأندلس عاشوا حقبا أعزة غالبين. يوم أن عاش الأمراء للشهوات والملذات سقطت دولتهم، سقطت. أحد هؤلاء كان يدعى المعتمد بن عباد، عاش في طرف ونسي واجبه. من الطرف أن زوجه مراته من شدة النعيم نفسها تتمرمط شوية، حبت مرمطة كده، فقالت له أريد أن أمشي في الطين وأنا أحمل القرب على رأسي كما تفعل النساء الفقراء، عايز حب الطين وتعك فيهم وتشيل القربة على دماغها. فأتى بالمسك ونشره على الزعفران والكافور،
والزعفران أثمن من الذهب، وكذا المسك، وعمل حب الطينة من المسك والزعفران والعنبر عشان المدام تطين فيهم شوية. هذا هو ايه؟ هذه الحياة التي عاش فيها هؤلاء، ولذلك بعدها سقطت الدولة واعتقل المعتمد ابن عباس وألقي في السجون ونزع المال ونزع القصر، وعاش بناته فقيرات يعملن في البيوت خادمات. تحول الحال، وفي يوم العيد تأتي بنات المعتمد يزرن الوالد بثياب رصة مقطعة وهن حافيات. بنات الملك ماشيين فعلا بقى في الطين بجد. ليه؟ نسي. فنظر المعتمد الى بناته وبكى نظر الى رفة الحال، الى الفقر الشديد حتى في يوم العيد. اولاد الفقراء يلبسون الجديد، واولاد الملوك يمشون حافيات. فبكى المعتمد ثم قال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يصر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. من بات بعدك في ملك يصر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. نسي لماذا عين ملكا، ولماذا قامت دولة الإسلام. كذلك الفراعنة تناسوا هذا الواجب أزيلت دولتهم. ثم عاشت مصر تحت مظلة الخلافة الإسلامية حقبا 14 قرنا من العزة، حتى صنف أحد علماء الصعيد الإمام جلال الدين السيوطي كتابا بعنوان حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، يبين في هذا الكتاب عزة المصريين في التاريخ، كيف انتصروا وسادوا وقهروا دولا وهزموا حضارات. لم يكن ذلك إلا في مظلة الإسلام، وبعدها سقطت الخلافة من قرن من الزمان ويزيد، ومن بعدها إلى اليوم ونحن نتجرع الذل بين احتلال عسكري واحتلال فكري. لكن هذا الذي نحياه اليوم بحذافيره قد أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بما سيكون وما سيجري لنا بحديث نبوي عجيب يبين لنا كيف نحيا هذه الحقبة وكيف يتغير الحال إلى ما نبغي. هذا حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على طريقه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. نبينا صلوات الله وسلامه عليه يضرب لنا حقيقة تاريخية ستقع ووقعت كما قال. ذكر لنا أن الأمة ستمر بفترات أربعة من التاريخ، قال تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، مش كده وبس، بل قال لنا الخلافة بعدي 30 سنة. وتيجي تحسبها من يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أول امتلاك بني أمية الحكم 30 سنة، صديق وعمر وعثمان وعلي وأياما من خلافة الحسن بن علي، تعد الخمسة مع بعض 30 سنة عدت. قال ثم تكون ملكا عضوضا، يعني متوارثة، الملك يورث ولاده. كان ذلك في بني أمية وبني العباس والعثمانيين والمماليك، وظل على ذلك الحال حقبا طويلة، الحكم متوارث. سقطت الخلافة الإسلامية، والسقوط كان بانقلاب وبمؤامرات مع اليهود والإنجليز. قال بعد هذه الفترة، الفترة الثالثة، ثم تكون ملكا جبريا، يعني غصبا. هذا الملك يأتي بانقلاب، بثورة، باغتيال، ويظل الحال على ذلك. تتناقل السلطات بين الأمراء على هذا النحو. نجي ننظر من بعد الخلافة الإسلامية إلى اليوم ونحن نحيا الملك الجبري. جمال عبد الناصر تولى بانقلاب، حسني مبارك تولى بعد اغتيال، وزير مبارك بثورة. هذا هو الذي نسميه ملكا جبريا، يعني بثورات، باغتيالات، بانقلابات. المرحلة الرابعة، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. نسأل الله أن نحياها وأن نتحاكم إليها. تدبر معي، التاريخ يعرضه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض الخلافة وحددها، والملك العضوض وحدده، والملك الجبري وبينه، ثم آخر الحال قبل قيام الساعة الخلافة. لكن لابد أن نعلم أن الحكم في الإسلام هو تابع للوازع الديني. لن ترجع الخلافة الإسلامية إلا بشرط واحد، إن قوي وازع الدين في الأمة، إن أقبلت جموع الناس على شريعة الإسلام، إن رضي الناس بالله وبكتاب الله وتحاكموا إليه، لأن الحكم في الشريعة الإسلامية يتبع الوازع عند الناس. فكلما كان الوازع دينيا كان الحكم دينيا، وكلما كان الوازع دنيويا كان الحكم لا دينيا. معادلة معروفة قررتها الشريعة وأثبتها التاريخ. في الخلافة الراشدة الخليفة من قريش، والوزراء من الصحابة. في خلافة بني أمية الخليفة قرشي، والوزراء عرب من العلماء. في الخلافة العباسية الخليفة عربي، والوزراء عجم. في انحدار كل الوزراء أو غالب الوزراء في خلافة بني العباس كانوا أعاجم. في الخلافة العثمانية الملك أعجمي والوزراء أعاجم، فعصبية الأعجمية طغت. ثم أزيلت بضعفها وعصبيتها. فالحكم تابع للوازع، الوازع هو الدين، والخلافة كرامة، والحكم اللاديني إهانة، والإهانة إنما وقعت بذنب اقترفه العباد. يؤكد هذه القاعدة قرآننا أن الذنوب إهانة، ولا يناسبها إلا دار الإهانة. آدم عليه السلام لما اقترف الذنب نسيانا فعصى ربه، لما اقترف الذنب اقتضى أن يخرج من دار الكرامة إلى دار البلاء، قال اهبطوا منها جميعا بعد الذنب، لأن الذنب لا يناسبه إلا دار الإهانة. بنو إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل قتال العمالقة قالوا إيه؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لما اقترفوا الذنب هل عاشوا في دار الكرامة في الأرض المقدسة أم تاهوا في دار المهانة؟ فقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. شوف العقاب، لما أبوا عاشوا 40 عاما في دار الإهانة. نفس القضية، الذنب إهانة، فإذا وقع العباد في الذنب كان الحكم بقدر الذنب. أتى رجل إلى علي فقال له ما بال المسلمين لم يختلفوا على أبي بكر وعمر واختلفوا عليك؟ يعني وقع قتال في زمانك عايز يحملوا المسؤولية لوحده. فقال علي نعم، لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي، وأما أنا فوال على مثلك. بهؤلاء وقع الاختلاف، بل إن الحداد ابن يوسف الظالم المبير، لا تقول لي بقى وزير داخلية ولا بتاع، هذا سبق حتى قال عمر بن عبد العزيز لو أتت كل أمة بفاجرها وأتينا بالحجاج لغلبناهم. الحجاج لما خطب على منبر العراق قال أنا نقمة أرسلت على أهل العراق، ربنا جعلني عذاب على هؤلاء. فقال واحد مرة يقول له لما لا تعدل وقد أدركت خلافة عمر؟ واحد شاف العدل الذي فعله عمر، لماذا لا تعدل؟ فقال الحجاج تباذروا أتعمر لكم، يعني كونوا كأبي ذر في العدل كونوا كأبي ذر في العبادة أكون لكم كعمر في العدل، لكن انتوا ظلمة ربنا سلطني عليكم. هذا هو المعنى، لذلك قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلن تعود الخلافة ولن يكون الحكم دينيا إلا إذا رضي العباد بهذا الدين، حكموه في الأولاد والأعمال والطرقات. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. رحم الله ابن القيم عندما قال يأبى عدل الله أن يولي علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، فإن ولاتهم كانوا على قدرهم وولاتنا على قدرنا، وكأن أعمالنا قد مثلت في جنس عمالنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحكم فينا كتابه وأن يحكم فينا سنة نبيه. اللهم اجعلنا بالإسلام قائمين وبالإسلام حاكمين وبالإسلام عاملين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا وآتنا من لدنك رحمة إنك أنت العزيز الحكيم. آمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.